بسم الله الرحمن الرحيم. الكراهة في عرف المتقدمين على ماذا تطلق؟ على عرف الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الشرع قلت على التحريم في عرف الصحابة. طيب وفي الشرع في نصوص الكتاب والسنة على التحريم تذكر دليلا؟ نعم، قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر عددا من كبائر الذنوب قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني أراد هنا بمعنى اللغوي بغض إلى قلوبكم هذه الأمور، هذا يستدل على المعنى اللغوي من نعمة الله على المسلم أن يبغض الله إلى قلبه هذه الأمور الكفر والفسوق والعصيان. إن الله كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال. هل لها إطلاقات أخرى الكراهة؟ الكراهة الاصطلاحية ما معناها؟ ما تعريفه؟ أو ما قد أتم على التعريف؟ طيب، المكروه يثاب فاعله، أي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب تارك فاعله. التعريف الحقيقة، تعريف حقيقته، ما نهى عن الشرع لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. قال المؤلف وفقه الله تعالى سؤالا: كيف يفرق بين كلام المتقدمين أنهم أرادوا الكراهة أو التحريم؟ الجواب: سياق الكلام يدل على مراده، وإن لم يظهر السياق فالأصل أن الصحابي إذا قال يكره نحمله على كراهة التحريم، لأن هذا هو الذي جاء إطلاقه في الكتاب والسنة. لأن إذا ظهر من سياق ماذا يراد؟ هل يراد به التحريم أو يراد به الزجر بدون تحريم؟ فسياق الكلام يدل على المراد، فإن لم يظهر سياق فكلام الصحابة يحمل على العرف الحقيقة الشرعية، لأن الاصطلاح حدث بعدهم، الاصطلاح كراهة التنزيه حصل بعدهم. وأصحاب المذاهب يبينون، فإذا أرادوا كراهة التحريم يقولون كراهة تحريم، وإذا أرادوا كراهة التنزيه يقولون كراهة تنزيه. فأصحاب المذاهب يبينون مراد إمامهم، إذا قال إمامهم يكره كذا يختلف أصحابه، منهم من يقول أراد كراهة التحريم، ومنهم يقول أراد كراهة التنزيه، وكل منهم يبين مقصوده بأدلته، وقد يجتمعون على المعنى فيقولون أجمع أصحاب المذهب أن الإمام أراد كراهة التنزيه أو أراد كراهة التحريم. والمتأخرون غالبا إطلاقهم على الكراهة الاصطلاحية، المتأخرون بعد القرون المفضلة غالب إطلاقهم على كراهة الاصطلاحية، إذا أطلقوا الكراهة. الصحابة رضوان الله عليهم، لا، إذا قد يطلقون كره ذلك، فإذا دل السياق على أنه أراد بالكراهة أنه لم يقصد التحريم حملت على الكراهة الاصطلاحية، لكن الأصل أنه يحمل على كراهة التحريم في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. قال: بقي الحنفية أكثر إطلاقاتهم على كراهة التحريم، فيتنبه لهذا، فيحتاج إلى نظر في سياق الكلام وفي المتقدم والمتأخر حتى يعرف مرادهم. متقدم متأخر، أي ما تقدم من الكلام وما تأخر، ما قصدنا متقدم من الأقوال، أي ما تقدم الكلام وما تأخر حتى يعرف السياق، حتى يعرف مرادهم، لأنهم كثيرا ما يطلقون الكراهة على التحريم. قوله رحمه الله: كذلك الحرام عكس ما يجب. سؤال: من يعكس لنا تعريف المؤلف؟ الجواب: المحرم وما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا عكس تعريف المصنف، يعاقب فاعله ويثاب تاركه. سؤال: ما هي المآخذ على تعريف الناظم؟ الجواب: يقيد بامتثالا ويثاب تاركه امتثالا. فلو ترك المحرم للعجز عنه، قد نعم بل يأثم، لأنه كان قاصدا له، قاصدا المحرم إنما عجز عنه. ولا يثاب على الترك إلا الممتثل المحتسب الأجر الخائف من الله. الجواب: يقيد بامتثالا، فيقال: ما يثاب تاركه امتثالا. وكذلك الجزم أيضا بقول: يعاقب فاعله، يقال: يتوعظ بالعقاب فاعله أو يستحق، أي خوفا من الله. والله نعم، ويعاقب فاعله لولا أن يقال: يتوعد بالعقاب فاعله. وخرج بقولنا امتثالا من تركه عجزا ومن تركه غفلة، فهذا لا يثاب، فمن تركه عجزا عنه يأثم. الحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو سعى وعزم على القتل، ولكن لم يتيسر له ذلك فهو آثم. إذن لما كان حريصا على القتل ولم يستطع، عجز عنه على قتل صاحبه، حقه نعم عذب. يدل على أن من ترك المحرم عجزا عنه فهو آثم. إنسان أراد أن يسرق فما تيسر له، بذل الأسباب كلها ما استطاع، لما تركه إلا عجزا، هذا يأثم، يأثم. فماذا عن حديث: ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة؟ يعني لم يعمل بها، لم يعملها، تركها خوفا من الله، سيأتي في الحديث. قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي الذي في مسلم: قال الله عز وجل: إذا هم العبد بسيئة ثم تركها من جرائي كتبت له حسنة كاملة. هذا القيد يقيد الإطلاق الوارد في حديث ابن عباس في الصحيحين: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وأيضا جاء الإطلاق أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين كذلك، وهذه الرواية انفرد بها مسلم، هذه الرواية انفرد بها مسلم، قيدت الإطلاق وبينت المراد أنه تركها خوفا من الله. أما إذا تركها عجزا أو تركها تسويفا ثم غفل عنها فهذا لا يثاب. قال الله عز وجل: إذا هم العبد بسيئة ثم تركها من جرائي كتبت له حسنة كاملة. فقوله من جرائي أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. سؤال: إذا تمنى الإنسان أن يفعل المعصية مثلا، أن يفعل المعصية مثلا، تمنى أن يكون معه مال ليشرب الخمر، هل يأثم؟ الجواب: يأثم، لأنه مريد للمعصية وعازم عليها، فهذا التمني يأثم عليه. ومن يذكر دليلا عليه، وهو دليل مشهور، لا، في التمني نفسه، بالتمني، دليل على التمني عندك؟ حديثك أبي كبش الأنمار أنما الدنيا لأربعة نفر، ثم قال: ورجل أعطاه الله لم يعطه الله مالا ولا علما، لم يعطه مالا ولا علما، وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت به بما يعمل فلان، أي من ذلك الذي يسرف على نفسه بالمعاصي. قال: فهو نيته فوزرهما سواء، أي كلاهما عليه وزر، يتساوان في أن كل منهما يقع في الوزر، وليس التساوي أيضا في الإثم، فإثم الذي باشر المعصية أعظم، والتساوي المذكور محمول على التساوي في أصل الوزر. نعم، هي الكبشة ماله؟ لا بس له طرق يتقوى بها، شواهد بمعنى
إذا ترك المعصية هي أمن الناس،
وهذا أيضا ما يثاب. يقول: من ترك المعصية خوف حياء من الناس، هذا أيضا ما يثاب على تركه. نعم يأثم، لأنه خاف الناس ولم يخف الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فهذا يأثم. إذا كان ما تركها إلا من أجل خوف من الناس أن يتكلموا فيه، هذا ما يأثم، ما يثاب على تركه. والإثم على حسب ما قام في قلبه، إن كان العزم على المعصية كبير إنما منعه ذلك المانع فهذا يعتم. وأما إن كان حديث نفس ثم ترك فلا يعتم. طيب، قال سؤال: إذا تمنى الإنسان أن يفعل المعصية، مثلا تمنى أن يكون معه مال ليشرب الخمر، هل يأثم؟ الجواب: يأثم، لأنه مريد للمعصية وعازم عليها، فهذا التمني يأثم عليه. قال: والمحرم لغة الممنوع، قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعنا عنه المراضع. وحرام على قرية أهلكناها، أي ممنوع على قرية أهلكناها أن ترجع. وتعريف المحرم حقيقة ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه. إذن ترك المعاصي لها حالات متعددة: تركها خوفا من الله فيثاب عليها، تركها عجزا يأثم عليها، تركها غفلة لا يثاب ولا يعاقب. تركها خوفا من الناس، ونعم عازم عليها وإنما خاف الناس، أيضا يأثم عليها، شبيه بالعجز كما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.